الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 من صحيح الإمام البخاري والسابع من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. التيمم مطلوب شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في جميع شأنه، وقد سمى الله عز وجل المؤمنين أصحاب اليمين. فآدم حين كان يلتفت عن يمينه ابتسم، يرى أصحاب اليمين، وأهل الجنة أصحاب اليمين. وفي تقسيم الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، أي في حال الدخول، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. هذا لا أعلمه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل ابن عمر رضي الله عنه مع العمومات التي تأتي في الباب: يأكل بيمينه، يلبس النعل بيمينه، ينتهي بيمينه. وهكذا بعضهم يقول في دخول الحمام: يدخل بيساره ويخرج بيمينه. لكن كلام لا أعلم له دليلا. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه، أشعث بن أبي الشعثاء واسمه سليمان بن الأسود المحارب الكوفي، له البخاري 27 حديثا، عن مسروق وهو بن الأجدع الهمداني الوادعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، يعني إجمال، في طهوره وترجله وتنعله تفصيل. فعلى المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يضطجع على شقه الأيمن في نومه، وهكذا في القبر يوضع الميت على شقه الأيمن، وكانت يمينه لأكله وشربه ولبسه، ويساره لما كان من أذى. سليم بن الأسود أبو الشعثاء المحارب الكوفي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم دليل على فضيلته في طهوره، يعني الوضوء والغسل وما في بابه، ترجله في حلاقته في مشطه وما في ذلك، وتنعله في لبس النعال. حديث أخرجه مسلم. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. معناه يحرم الصلاة في القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. وقبور المشركين تنبش، لا حرم لها لحاجة المسلمين، لكن تؤرى في مكان آخر من باب ألا يمتهن الإنسان. وأما قبور غير المسلمين، غير المشركين، قبور المسلمين، الأصل أنها في، إن كانت في المقبرة لا تنبش ولا يتعرض لها، إن كانت في غير المقبرة أدخلوها في مسجد تنبش وتخرج إلى المقابر. إن كان في مكان واحتاج الناس إلى هذا المكان لحاجة ملحة لا بأس أن يلحق بالمقبرة. وأما كون اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهذا له معنيان: المعنى الأول أنهم كانوا يصلون في القبور، المعنى الثاني أنهم أدخلوا القبور في المساجد. والفرق عند أهل العلم بين الأمرين أن القبر إذا أدخل المسجد تعين إخراج القبر، وإذا وضع المسجد على القبر تعين هدم المسجد، فالبقعة لمن سبق إليها سواء كان القبر أو المسجد. وفرعوا على هذا تفريعا آخر: إذا صلى المصلي في مسجد بني على قبر فصلاته باطلة عند جميعهم، وإذا صلى في مسجد أدخل فيه قبر بعضهم يصح الصلاة، مع أنه إذا وجد مسجد آخر صلي فيه، لكن هذا من باب الحكم العام. فرأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، يعني اجتنب القبر، ولم يأمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة. الإنسان إذا صلى في مكان ولو كان نجسا لا يلزمه الإعادة، ولو صلى النجاسة فيه لا يلزمه الإعادة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيب وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير. أم حبيب رملة، أم سلمة هند، كلاهما هاجر إلى الحبشة مع زوجه. أم حبيبة مات زوجها بالحبشة، ذكروا أنه تنصر ولا يثبت شيء في ذلك. أم سلمة مات زوجها بالمدينة عبد الله بن عبد الأسد، كان من خيرة الصالحين. ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، تصاوير لعيسى ولأم عيسى والصلبان. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك، هكذا بخطاب المرأة، إذا كان فيها من رجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، أي وضعوا المسجد على القبر وصوروا فيه تلك الصور، وكان هذا ذريعة إلى الشرك، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأنهم مشركون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك شر البرية. وإلى الآن الحبشة عندهم اهتمام بالكنائس وبتزويقها وبكثير من شأنها، وقد وقع على المسلمين شر كثير من نصارى الحبشة، سواء في قرون سالفة أو قرون باقية، حتى أن آخر الزمان يأتي ذو السويقتين الحبشي نصراني لهدم الكعبة ويتمكن منها. وإلى عهد قريب كان المسلمون لهم صولة وجولة في أرض الحبشة، وربما انتصروا وتمكنوا وتملكوا، لكن بعد مجيء من قسطه إلى مريم النصراني الاشتراكي أوقع فيهم الظلم، والآن شأنهم أحسن من ذي قبل، لا بأس الدعوة ظاهرة، وبقية المسلمين لهم أيضا بعض حقوق، فالله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح يزيد وأبو مجلز لاحق، هل هم أخوة؟ لا، إنما تشابه أسماء، مثل عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار. عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي قال له بنو عمرو بن عوف جهة قباء، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ارتاح من سفره ورتب وضع المسلمين، ثم أرسل إلى بني النجار ليدخل معهم إلى المدينة، استقبلوه، فجاءوا متقلد السيوف للزينة وأيضا هيبة العرب المسلمين في ذلك الوقت، ولا بأس أن يكون أيضا للحراسة، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر رديفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، نزل في فناء أبي أيوب جانب بيته خالد بن زيد من أخواله، فابن الخال خال، وابن العم يعني قد يكون عم للمتأخر، وهذه قاعدة إذا عرفت أن تعرف يعني حكم محرمية رجل من آخر من امرأة أو امرأة من رجل، انظر إلى أين هم فمثلا خالة الأم خالة للولد، خالة لمن نزل، لابن الابن، لابن ابن 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 الابن. وعمة الأم كذلك، عمة لابن ابن 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 إلى ما لا نهاية. وجدة الأب، جدة الأم، جدة لمن نزل منهم. فهكذا، لأن أحيانا واحد يقول لك مثلا يعني فلانة تقع لفلان ويشتبه عليك الأمر، لكن نزلهم إلى هذا، هل هي خالة؟ هل هي عمة؟ هل هي جدة؟ هذه المحارم. هل هي أخت؟ هل هي بنت؟ فبنات البنات بنات، وبنات الأخوات أنت عم لهن أو خال لهن، وكل شيء بحسبه. وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم لطهارتها. وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار، الملأ السادة والأشراف والقوم الذين لهم شأن، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، يريد أن يشتريه. وهذا الذي ينبغي أن يفعله من وفقه الله لبناء مسجد للدعوة للسلفيين لأهل السنة، أن يشتري الأرض ويوقفها للسنة. أما أن تبقى المساجد هكذا في يد من لا يبالي بعمارتها على الكتاب والسنة، هذا فيه مفاسد. ربما يكون المسجد اليوم مع السني السلفي يخطب فيه بالتوحيد والعقيدة والخير العظيم، وغدا يسلم إلى صوفي، أو يسلم إلى حزبي، أو يسلم إلى شيعي، ويتحول من مسجد خير إلى مسجد ضرار ومسجد شر مضير. قالوا: لا والله لا أطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خراب، وفيه نخل. شيء مجتمع فيه، وكلها شأنها سهل، النخل يقطع والخرب تزال من أحجار ونحوها. وذكر هنا لقبور المشركين فنبشت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، لأنه لا يجوز الصلاة على القبر ولا إلى القبر. ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، يعني بنوه بعض على بعض يكون كالساتر، وجعلوا عضادته الحجارة، أي منها هنا ومنها هنا حتى لا يسقط، وجعلوا ينقلون الصخرة الصخور للبناء بها، وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الحديث أخرجه مسلم. قال: باب الصلاة في مرابض الغنم. وبالسند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. الحديث أخرجه مسلم. ويجوز الصلاة في مرابض الغنم مطلقا، إنما إذا كان المسجد موجود يصلي الإنسان في المسجد. باب الصلاة في مواضع الإبل. الصلاة صحيحة، لكن قد جاء النهي واختلفوا في علة النهي، فقيل لأنها من الشيطان، وقيل لأنها قد تنفر الإنسان، وقيل غير ذلك. وأبعد الأقوال أنها نجسة، ما هي نجسة، لا الإبل نجسة ولا ما يخرج منها نجس، فهي طاهرة في عرقها في بولها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين يشربوا بولها. قال: حدثنا صدق بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر الأزدي، وهو الجعفري، نزل فيهم الكوفي، يعني فيه كلام لكن وحسن الحديث. قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري وله أخ اسمه عبد الله عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري. عبد الله ضعيف، مكبر الاسم ضعيف ومصغر الاسم ثقة. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب له في البخاري أكثر من 150 حديثا. النافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. خرجه مسلم بمعنى أن البعير طاهر، بل صلى النافع لا على بعيره. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، يعني هل يضر ذلك أم أن الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن الإنسان لا يتشبه المخالفين. وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. جاء في عدة أحاديث ثابتة ومعناها أن صلاته صحيحة، فإذا لو صلى إنسان إلى نار صلاته صحيحة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. خرجه مسلم وهو دليل على جواز الصلاة إلى النار ولا تشبه بالمجوس ولا شيء من ذلك، إلا أن الإنسان إن وجد غيرها فهو أحسن وأولى وأحوط. باب كراهية الصلاة في المقابر، الكراهية هنا بمعنى التحريم، غالبا عند المتقدمين الكراهة بمعنى التحريم. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. عندك عبد الرب، متى عهدك بعبيد الله هذا؟ أمس الحديث الذي سبق كنا عبيد الله بمن؟ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب. قرأنا الحديث السابق يا أخوه عبد الله بن مسلمة. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، أي صلاة النافلة، ولا تتخذوا بها قبورا. مفهوم أن القبر لا يصلي فيه، والماء والبيت يصلى فيه حتى تناله بركة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب الصلاة في مواضع الخصف والعذاب، يعني ما حكمها. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخصف بابل إذا لم يجد الإنسان إلا هذه الأماكن يصلي، هي طاهرة ما هي نجسة. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. خرجه مسلم ونهى أن يعتجنوا من مائه وأمرهم أن يعلفوه الدواب. فالسكنة في أماكن الخصف يخشى أن يلحقه خصف، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من السكنة بين تلك الأماكن وأمر بالاتعاظ والتدبر والتعقل لما لحقهم من البلاء. باب الصلاة في البيعة، البيعمة كان عبادة اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي في الصور. يعني قال: يمنعنا من الدخول في الكنائس التماثيل والصور، ما نريد نصلي إليها، وإلا لو اضطر الإنسان إلى الصلاة في كنيسة لا حرج، صلاة صحيحة. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل على المعنى الذي سبق. والآن في المطارات قد تجد مصلى للديانات جميعها، لا سيما مطارات البلاد الكافرة، تجد مصلى اكتب عليه معبد او مصلى او كذا يصلي فيه المسلم وغير المسلم، وربما تجد فيه الكتب القرآن وغير القرآن، فهل يقال لا يصلى فيه؟ صلى. انما نقول البيت الإبراهيمي هذا الذي قصد يعني منه الجمع بين الحق والباطل، هذا هو الزور، لا يجوز ان يصلى فيه، صلى فيه باطلة. اما مثل هذه المصليات التي في المطارات او في غير ذلك هي طاهرة، فالإنسان يصلي في المكان الطاهر، ثم التميز فيها حاصل، المسلم يصلي لله، ولا يقر اليهودي ولا يقر النصراني. أما هذه التي تسمى بالبيت الإبراهيمي يعني مصيبة، فيها إقرار اليهودي على شأنه وإقرار النصراني على شأنه والاعتراف بدينهم. نعوذ بالله من هذه البيوت التي ظاهوا بها بيوت الله، مثل هؤلاء الذين يعظمون البيت الإبراهيمي، والله نخشى عليهم من بطش الله ومن غضب الله ومن سخط الله. الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. هذا لبس، هذا بعضهم يقول الميمات الثلاث، موسى وإبراهيم ومحمد، الميمات الثلاث يسموه الحزب الإبراهيمي، ما هم الإبراهيميين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ألا كان حنيفا مسلما وما كان المشركين، إنما محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم لأنه أخذ بطريقته في التوحيد، أخذ بأمره، هو أبو الأنبياء بعده. فلا يستقيم أن يسمى هذا البيت بالبيت الإبراهيمي، هذا يسمى بالبيت الشيطاني. والدعوة الإبراهيمية هي دعوة صهيونية، دعوة شيطانية ماسونية، فليكن المسلمون منها على حذر. حتى الآن هذا يعني الشدة على البلاد الإسلامية ومحاولة زحزعة أمن المملكة العربية السعودية ومن إليها من الدول، هو للوصول إلى الاعتراف بما يسمى بالشأن الإبراهيمي، هو سعي إلى إدخال الدول في هذا الحزب الشيطاني الخبيث. والله أنه مصيبة هذه، يعني اصبح اليهودي له شأن والنصراني له شأن والمسلم شأن وشأنهم، مسلم مثلهم، أعوذ بالله، مسلم من خير البرية مثل من شر البرية، هذا لا يستقيم. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال أرسلنا المتصل: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، يسمونها باسم الصالحين منهم مريم، في الغالب أنهم يريدون باسم ماريا مريم، ولذلك تجد ماريا القبطية. فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله، لا الله لا يجوز الاعتراف بهم أنهم على شيء. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، بشهادة أنفسهم وبحكم الله عليهم. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وصدقوا، صدقوا اليهود في هذه المقولة. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. وصدقوا في هذه المقولة. وقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، وهو الصادق، من أحسن من الله حديثا من أصدق من الله قيلا. فإذا اليهود والنصارى ليسوا على شيء بحكمهم على أنفسهم، وأولى من ذلك حكم الله عليهم بذلك، ليسوا على شيء أبدا. ولو ارتفعوا إلى السماء، وكانت لهم رؤوس إلى السماء أنهم ليسوا على شيء. فالباطل ليس بشيء، ليس لا مقدار له. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الكهان قال ليسوا على شيء، قالوا يا رسول الله يأتون بكذا كذا، فأخبرهم أنها قرقرة الدجاجة ويأتي بكلمة حق ومئة باطل، لكن أخبر أنهم ليسوا على شيء. فالشيء الذي له قيمة هو الحق، هو السنة، هو العلم، هو النور. وبسنة المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أما هذا لا يقول واحد ما أعرفه، عندك أسامح. إيش هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ من أي القوم؟ ها؟ من الفقهاء السبعة. نعم من بيت بن مسعود لكن من الفقهاء السبعة. أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل، يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق افعال المقاربة، يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، حال المريض تارى يسرع عنه تارى يشتد عليه. فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ما أدري أين طارق السويدان من هذا الحديث. مرة خرج مقطع صوتي يقول لما تمر من عند المسجد وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، كيف إذا كان المسلم متزوج نصرانية وتسمع هذا الكلام؟ إيش هذه المهزلة؟ انظر إلى هذه الكلمة القبيحة، مهزلة، لعنة اليهود والنصارى مهزلة في القرآن والسنة ويسميها مهزلة. الحمد لله رددنا عليه في حينه بالبيان لعن اليهود والنصارى والرد على طارق السويدان. والأي هذه الأيام، الأيام تدور يا أخوة، الأيام تدور، كم من إنسان يرتفع ويرتفع ويتعالى ويكون هو الأبهة والمشار إليه ويذله الله. هذه الأيام سلبت منه الجنسية الكويتية بعد أن غروا الناس بدنانيرهم الكويتية هذه. وهكذا عبد الرحمن عبد الخالق كما أفسد وأذهب الله شأنه وظهر شره بعد ذلك. فمن يحارب الباطل يعني يحارب الحق، يحاربه الله، يعني يتألم من لعن اليهود والنصارى. صلى الله السلام والعافية. حديث الصحيحين وفي سورة المائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. واليهود يعلمون بهذا، ينظرهم اليهود يعلمون بهذا. مرة واحد مسلم كتب لليهودي أنتم قد لعنكم الله، قال له لا، لعننا فقط عيسى بن مريم، لعننا على لسان داود وعيسى بن مريم ما هو الله. قال له ارجع إلى سورة، يعني إلى كتابكم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لسان داود وعيسى بن مريم كره الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا من قول عائشة ابن عباس رضي الله عنهما. والشاهد أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد ولا المساجد قبورا. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. كلاهما أخرجه مسلم معنى قاتل لعن، قاتل لعن. ومنه قول عمر قاتل الله سمرة حين باع الخمر. ما شاء الله البخاري ذكر عدة أبواب في المسجد، لو أراد أحد أن يفردها لصارت رسالة مع بعض التعليقات الطفيفة، لكن قد ألف في المسجد القفاسي رحمه الله، وكذلك الزركشي، كلاهما له كتاب في أحكام المساجد. يقول بعض الأخوة يقول لأخي ما أنت على شيء، ما يصلح هذا القول المطلق، لكن لو جاء بأمر يعني ما هو صحيح مثلا يقول له كذا كذا يقول له ما هو شيء، هذا كلام ليس بشيء، أو يريد القيد في ذلك المسألة لست على شيء. أما مطلقا ما يصلح، المؤمن على شيء، المؤمن على خير. قال وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بينهم عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره وليس له قبر. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين. ومريم في قول أو الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. ويجده قوله في رواية مسلم من طريق جندب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال إذا مات فيهم الرجل الصالح، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم. أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. نعم النصارى تعظم قبور أنبياء اليهود لأنهم أنبياءهم، إنما اختلفوا في عيسى، فمن كان خلف بعد عيسى؟